مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم سمع.
سمع برنامج يتناول ما لدينا من إرث موسيقي بالمقارنة والتحليل. فكرة مصطفى سعيد. أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سمع، والذي نستكمل فيه الحديث عن قصيدة أراك عصي الدمع. وخلينا نكمل مع عبد الحي حلمي، لكن في تسجيل آخر مع شركة زونوفون.
عبد الحي أفندي حلمي، عندما سجل هذه القصيدة لصالح شركة زونوفون سنة 1906
برضو زي أوديون،
اختار أن يقول هذه القصيدة من مقام السيكا، فبدأها فعلا سيكا. بس لاحظوا اللي هيحصل، تقريبا بعد 10 ثواني 15 ثانية يرجع إلى السكة البيات المعتادة، ويعود فقط إلى السيكا في الثواني الأخيرة من التسجيل.
يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا Thank you.
وعدت
أراك عصية دمع السيكة دي شاذة وتبقى في كل الحالات مجرد محاولة، محاولة فاشلة ولكن طريفة، حيث وجد المطرب نفسه غير قادر على إتمام المشروع الذي خاضه، عاجز عن ارتجال قصيدة من مقام السيكة بسبب قوة النموذج الحمولي الذي فرض ذكراه على الجميع.
على كل يعني هو مسجلها حوالي 4 مرات الموجودين معانا، فاذا مرة منهم بالزايد مرة بالناقص حصل خير
فعلا، وإحنا المحظوظين
أكيد.
هي محاولة يتيمة، وبعد ذلك كل المطربين الكبار جربوا حظهم في أراك عصية الدمع، حتى أصبحت هذه القصيدة أشبه بالامتحان، الامتحان الذي لابد من أن ياخده أي واحد عايز يثبت قدرته.
كتير قوي سجلوها صحيح، كتير
فعلا. زكي مراد
10-12 بني آدم
أم كلثوم طبعا قالتها بشكل رائع، إيوالة حلوة، ولابد من أن يكون أبو العيلة محمد قد تدخل في تلقينها.
قالتها بشكل حلو قوي، مع أنه هي يعني هي والمتركسات اللي حواليها نسبيا أغاني حدثية، يعني أنه هي جاية كده في النص سنة في الثلاثينات غريبة
ربما ذكرى الماضي أو عبق الماضي. لكن امتحان برضو، وبعدين التسجيل سنة حوالي سنة 1931، فلزمة العوازل اللي كنا بنسمعها في كل التسجيلات القديمة كانت فقط تعزف كمقدمة أو كلازمة مع المصاحبة الآلية، ولكن اختفت كتقليد إلزامي يغنى في مستهل القصائد. ربما نستمع لقطعة منها.
يلا بينا.
استوانات أوديون الآنسة أم كلثوم.
يبدو لي أن لديك مفاجأة يا سي مصطفى، اسطوانة نادرة عثرت أنت عليها أخيرا، وتجمع بشكل طريف ما بين آلة شعبية تستخدم المفروض أنها تستخدم فقط في الموسيقى الشعبية، وهذه القصيدة، هذا التراث الراقي.
طبل بلدي أراك عصية دمع، ده اللي مكتوب على الاسطوانة. مصطفى سيد أحمد الرشيدي هو عازف مزمار، وبصرف النظر عن الكفاءة التقنية العالية جدا على آلة تعد شعبية ومحدودة إلى آخر الوصفات اللي بتتوصفها، بس انا فعلا اصابتني لما سمعت هذه الاسطوانه حاله انبهار. الاسطوانه موجوده عندنا من بلاش كتير ولا بتاع كام شهر، بس انا اصبت بحاله انبهار من طريقه ترجمته يا اخي للكلام. بيترجم الكلام على هتطلع كلام المزمار الاكتاف واحد اللي مش عارف هيطلع كلام على شوي،
وكاننا فعلا نسمع نعم 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 ولكن مزمار
وبيهشكها.
استنات اوديون انا هلا على سيده
الله الله الله. يا سلام يا سلام، شفت شوية الليالي اللي على الوحدة اللي على المزمار دول في آخر الوش، حاجة عظيمة عظيمة عظيمة. يعني أنا يهيأ لي إن دي كمان نوع من إعادة الصياغة، زي كده محاولة السيكة بتاعت عبد الحي مع زونوفون.
محاولة عبد الحي حلمي التي أخفق فيها هي المفتاح الذي نحل به لغز البيانو.
أنت شايف كده؟
آه.
ليه؟
يعني كيف يمكن التوفيق بين التوق إلى الإبداع إلى الحداثة والحفاظ على الأصالة؟ هي طبعا جدلية مستهلكة، هي جدلية مستهلكة، ولكن كانت تهم الأوساط الموسيقية طوال القرن العشرين. ها هو زكريا أحمد في الأربعينات يعيد تلحين القصيدة وتغنيه أم كلثوم في تسجيل مفقود، أو ربما هذه الحفلة لم تسجل أساسا،
أو ربما لهاش وجود.
لا ليها وجود يعني، هي فعلا هناك إثباتات أنها فعلا أم كلثوم غنت هذه الصيغة الجديدة زكريا أحمد.
من قال أن زكريا أحمد ما كانش بيعمل نوع من التنويعات على لحن البيات بتاع عبد الحمولي مثلا؟
أظن أن في مصادر بتذكر أن اللحن هو لحن سيكا،
يبقى أكيد بقى كان متأثر بعبد الحي.
طيب، وها هي أم كلثوم تعيد الكرة سنة 1964 لأن السنباطي يرد على لقاء السحاب بلقاء النقائد أبو فراس والبيانو.
أيوة، ما هو بقى كان منفي في بلاد الروم.
فقط يترك لأم كلثوم فرصة لتتذكر ماضيها، يا ترى وهي تقول إذا الليل أضواني بسط يد الهوى، تضيئها ذكريات بدايتها في الأزبكية، وهل يبسط شبح أبو العلا محمد يد الهوى نحوها وربما يد العتاب واللوم؟
والقصيدة دي متلحنة مرسلة، معظمها متلحن مرسل، مفيش غير جزء كده صغير في النص على الوحدة بتاع معللتي. مش ممكن كمان يكون ده نوع من انه عايز يكسر مسألة القصيدة على الوحدة، ولا ايه رأيك؟
هي على صعيد الشكل هي فعلا كلاميا يعني شعريا هي قصيدة عند السنباطي، بس موسيقيا هي مونولوج. أرقى عصية الدمع هي بالنسبة للمراس الموسيقي المصري عبق الماضي، عبق التراث. حاول البعض نفض ما اعتبروه التراب على التراث، ولكن ظل أو ظل لنتحدث مثل الحمولي فارس وحيد يدافع عن إرث الحمولي حتى الخمسينات.
صالح
أراه شخصية مأساوية، أراه دون كيخوتي ماسك حربة يهاجم الطواحين. هو صالح عبد الحي الذي أتحفنا ربما في أواخر الأربعينات أو بداية الخمسينات، يعني من صعب جدا تأريخ هذا التسجيل، أتحفنا ربما بأجمل صيغة لهذه القصيدة، وجمع ما بين كل الأبيات اللي كان بيغنيها المطربين. يعني مثلا البدة كان صائد في هذا التسجيل وصائد في ذلك، هو تقريبا سمعنا كل اللي كان بيتقال ويصل إلى ذروة الطرب.
هل شايف إن هما كانوا بيأدوها كده في النماذج الحية؟ يعني هو عكس نموذج حي؟
بصراحة أنا مش مقتنع 100% أن تسجيل صالح عبد الحي في الخمسينات أو في نهاية الأربعينات هو بيعكس حفلة حية، أولا لأنه يكاد يخلو تماما من التكرار، كل جملة لون. يعني ما افتكرش ان لو كان في حفل حية كان حيبقى فيه تكرار، كان حيبقى فيه عادات، أو كان حيبقى فيه زخارف. لا، دي مجهزة، أنا شايف ان دي مجهزة وفيها أكيد يعني حاجات، يعني هي بنت اللحظة، ولكن هي عصير تجربة أو خبرة صالح عبد الحي لمدة 50 سنة.
وفي النهاية ما كانش فيه واحد بوقف كل 3 دقايق ونص ولا 4 دقايق يقول له هنقلب الوش يعني.
بالظبط.
Nine, nine. الغفور. تسائلني من أنت وهي عليمة وهل لي فتى مثلي على حال النفور. تسائلني من أنت وهي عليمة وهل لفتى مثلي على حال النفور. فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى
احنا سمعناه من الراجل ده. يا سلام عليك يا سي صالح افندي عبد الحي. الى هنا اصدقائنا المستمعين ناتي الى ختام حديثنا عن قصيده اراك عصي الدمع. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج على وجوده معنا وعلى هذا الشرح والتحليل العظيمين. والى ان نلتقي في حلقه اخرى من برنامج سمع، لكم منا اطيب المنى.
قدمت لكم مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية سمع.